إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إنا نحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا بكم في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى لمدارسة كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما أجملها من مجالس الذكر في بيوت الله تبارك وتعالى، فإن المساجد كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهي أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى، ولهذا قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. المساجد هي محل الطاعة، هي محل الركوع والسجود، هي محل عبادة الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن الله عز وجل حث على إعمارها، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل ذلك ومكانته العالية في الإسلام. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وعمارة المساجد، سواء كانت العمارة الحسية ببنائها وإصلاحها وتأسيسها وتوسيعها والعناية بها، أو كان بالعمارة المعنوية بالمحافظة على الصلوات فيها وباعتيادها وارتيادها وإقامة شعائر الإسلام التي أمر الله عز وجل بها في كتابه الكريم. وقد جاء في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. يا لها من مكافأة عظيمة وثواب جزيل! من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. لم يحدد نبينا صلى الله عليه وسلم هذا المسجد كم يكون طوله، وكم يكون عرضه، وكم تكون تكاليفه المالية، وإنما قال: من بنى لله مسجدا ومسجدا في هذا الحديث نكرة في سياق الشرط، فهي تعم أي أي مسجد صغيرا كان أو كبيرا. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وجاء عند ابن ماجه من حديث عمر رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني أنه قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا يذكر فيه اسم الله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة. وفي حديث جابر بن عبد الله أيضا عند ابن ماجه وصححه العلامة الألباني قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص غطاه بنى الله له بيتا في الجنة. أي ولو كان صغيرا كعش هذا الطائر الصغير، وهذا فيه المبالغة في عظيم الأجر والثواب لمن بنى لله عز وجل مسجدا ولو كان صغيرا، ومع ذلك قال بنى الله له بيتا في الجنة. والجزاء من جنس العمل. إذن هذه المساجد شأنها في الإسلام عظيم، ولهذا أمر الله بها، وأمر بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأمر بعمارتها، وبين ربنا عز وجل أنه إن ترك العباد الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة شعائر الإسلام لفسدت أماكن العبادة ومنها المساجد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. أي لولا أنه وجد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقوم بما أوجب الله عز وجل عليه لحصل الشر حتى وصل إلى أماكن العبادة. والصوامع والبيع والصلوات هي أماكن عبادة اليهود، والنصارى والمساجد هي أماكن عبادة أهل الإسلام. إذن فالمساجد شأنها عظيم، ولهذا تقول عائشة كما عند الإمام الترمذي وغيره وأبي داود قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وأن تطيب. أمر ببنائها في الدور وأن تنظف وأن تطيب، وفي رواية وأن تطهر. ومعنى هذا أن المساجد ولو كثرت فهذا مما أراده النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولو كانت في الحارات ولو كانت في الدور المجتمعة ولو كثرت المساجد وهي على خير وعلى سنة وعلى طاعة فليس في ذلك شيء. ولهذا جاء عند أبي داود من حديث سمرة ابن جندب أنه كتب لأبنائه: يا أبنائي إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ببناء المساجد وأن ننظفها وأن نطيبها، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن فالمساجد شأنها عظيم، فمن وفقه الله عز وجل لعمارة المساجد عمارة حسية أو عمارة معنوية فحافظ على الصلوات فيها وأدى فيها شعائر الإسلام من قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل وكثرة النوافل والطاعات فهنيئا له، فقد وفق لأمر عظيم ولعبادة جليلة. وكما سمعت أن الله عز وجل وصف رواد المساجد وعمارها بأنهم الرجال، ومفهومه أن من لم يكونوا كذلك فإنهم لا يوصفون بهذا الوصف. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أيها المؤمنون عباد الله، المساجد لها شأن عظيم في الإسلام، أحكامها عديدة ومسائلها متفرعة وكثيرة، وما أحوج المسلم إلى أن يتعرف على أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية. ولهذا فإني ذاكر في هذا المقام مقتطفات من أحكام المساجد ولو شيئا يسيرا في هذه الدقائق المعدودة، ثم نترك بعد ذلك المجال للشيخ المفضال أبي عبد الرحمن أحمد بن عثمان حفظه الله. أيها الإخوة، المساجد أولا يشرع تسميتها، يشرع تسمية المساجد إما بإضافتها إلى بانيها أو بإضافتها إلى البقعة التي هي فيها أو بإضافتها إلى اسم من الأسماء الطيبة، فإن هذا مشروع. ولهذا سمي مسجد قباء كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه، مسجد قباء نسبة إلى المكان. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة والخيل التي لم تضمر، فجعل بعضها أمدها إلى مسجد بني زريق، جعل أمدها المسافة التي تتسابق إليها، قال ابن عمر إلى مسجد بني زريق، فسمي المسجد بمسجد بني زريق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي هذا شرعية تسمية المساجد، فلا بأس أن يسمى المسجد بمسجد المهاجرين أو بمسجد الأنصار أو بمسجد علي بن أبي طالب أو بمسجد عمر بن الخطاب، أو يسمى باسم الذي بناه أو باسم البلدة التي هو فيها ونحو ذلك من الأسماء. وهكذا إلا أنه ينبغي أن ينبه على أمر مهم ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري نقلا عن ابن الجوزي رحمه الله، أن من الخطأ أن يبني الإنسان مسجدا ثم يكتب على بابه أو محرابه أو منبره: بني على نفقة فلان ابن فلان. قال ابن الجوزي رحمه الله: هذا يعد من الرياء، هذا يعد من الرياء، يعمل عملا عظيما وينفق أموالا طائلة ويخشى عليه أن يحبط هذا العمل، لأنه جعل تلك الكتابة التي عدها كما سمعت ابن الجوزي من الرياء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. الذي يعمل عملا ليراه الناس ويمدحه الناس ويثني عليه الناس ويكون هذا مراده، يعاقب بنقيض قصده فيذهب أجره ويفضح بين الخلائق. وكما مر بنا اليوم في درس التفسير ذلك الحديث العظيم: من سمع الناس بعمله سمع به سائر خلقه وصغره وحقره، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما أحوج الذين يبنون المساجد وهم في عمل جليل وعبادة عظيمة إلى أن يصدقوا مع الله جل وعلا وإلى أن يخلصوا لله سبحانه وتعالى. إنك قل أن تجد في هذه الأزمان من يبني مسجدا ولا يدري الناس من الذي بناه، قل أن تجد مسجدا بني ولا يدري من لا يدرى من الذي بناه، وإلا فإنه ربما يكتب اسمه على باب المسجد أو على جدران المسجد وما أشبه ذلك: بني على نفقة فلان ابن فلان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن فما أحوجنا إلى الإخلاص سواء كان العمل قليلا أو كثيرا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن بنى لله مسجدا مبتغيا لوجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، وإن بناه ليقول الناس ويمدحه الناس لا ينال أجرا، بل يسمع الله عز وجل به في عرصات القيامة ويفضحه ويصغره ويحقره. فانظر إلى عظم النيات في باب الأعمال، فإنها إما أن ترفع العبد درجات، وإما أن تضعه في المهالك والدركات. أيها المسلمون عباد الله، ومن أحكام المساجد التي يحتاج إليها المسلم أنه إذا دخل المسجد فإنه يدخل برجله اليمنى، لا يدخل برجله اليسرى. فقد روى الحاكم في مستدركه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس بن مالك: من السنة إذا أراد أن يدخل أحدكم المسجد أن يبدأ برجله اليمنى. وبوب على ذلك الإمام البخاري في صحيحه: باب الدخول إلى المسجد بالرجل اليمنى. ثم ذكر هذا الأثر الحديث قوله: من السنة، أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. هذا من أحكامه وآدابه. ومن أحكامه أيضا أنه إذا دخل المسجد سمى الله تبارك وتعالى، لما جاء في حديث الإمام مسلم في صحيح مسلم من حديث أبي حميد وأبي أسيد، وجاء من حديث أنس، وجاء من غير حديث أنس عن أم سلمة وغيرهما فيه التسمية وصححها العلامة الألباني. وأما الذي في صحيح مسلم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج من المسجد قال: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وهكذا جاء عند الإمام أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا قال ذلك حفظ سائر اليوم. فانظر يا عبد الله، ربما يقولها إذا دخل في صلاة الفجر، يقول هذا الدعاء العظيم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، يحفظ سائر اليوم من الشيطان. هذه عبادة عظيمة يتغافل عنها كثير من الناس. وحديث عبد الله بن عمرو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. ومن أحكام المساجد أنه إذا دخل المسجد في غير وقت صلاة فريضة وفي غير وقت كراهة شديدة فإنه يصلي ركعتين، سماها الفقهاء بتحية المسجد، لما في الصحيحين من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومن هنا قال الإمام النووي: ويستحب صلاة الركعتين عند أهل العلم. قال ابن قدامة وغيره، وهو قول جماهير أهل العلم، أنه يستحب صلاة هاتين الركعتين إلا إذا كان في أوقات كراهة شديدة، كأن تدخل المسجد عند بزوغ الشمس أو عند زوالها، أي قبل أذان الظهر بدقائق، أو عند غروب الشمس، فهذه أوقات كراهة شديدة نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة فيها. وما عدا ذلك فإنه لا ينبغي للمسلم أن يجلس إلا وقد صلى ركعتين، فإن كان هناك وقت فريضة صلى تلك الفريضة وأغنته عن هاتين الركعتين، وإن كان قبل فريضة ولها راتبة صلى تلك الراتبة وأغنت عن تلك الركعتين، وهكذا تغني عنها أي صلاة سواء كانت فريضة أو راتبة. أيها المؤمنون عباد الله، من أحكام المساجد المهمة أنه لا يجوز زخرفة المساجد ولا الكتابة في جدرانها ولا وضع فيها ما يلهي ويشغل المصلين، وإنما تبنى وترفع سقوفها وتوسع على أصحابها ليقيموا عبادة الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرت بتشييد المساجد كما في حديث ابن مسعود عند أبي داود. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. ويقول عمر رضي الله عنه: لذلك الذي بنى المسجد لا تحمر ولا تصفر، أكن الناس من المطر والشمس ولا تحمر ولا تصفر. ليست العبرة أن تجعل فيها تلك الكتابات العريضة ولا تلك الألوان المزخرفة ولا تلك المنائر الطويلة، هذا ليس من التشييد الشرعي ولا من البنيان النبوي الذي جاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإنما إن كان الناس يحتاجون إلى توسيعها توسع ويصلح دورات المياه فيها، وهكذا ما تحتاج إليه من الأشياء الضرورية. وأما تلك الزخارف فإنها من التشبه بأعداء الإسلام الذين زخرفوا أماكن العبادات وتركوا عبادة الله عز وجل فيها. ولهذا فإنك تعجب أن تجد من المسلمين من ربما يبني أو يبني أهل تلك القرية مسجدا مثلا بكذا كذا مليون، ثم يجعلون بجانبه منارة يكون نفقتها أكثر من نفقة المسجد، وإذا أردت أن تتوضأ ما وجدت ماء عندهم، وربما لا تجد مكانا لقضاء الحاجة، وربما لا تجد مكانا تصلي فيه النساء. وهذا من الغفلة أن تصرف الأموال في تشييد المنائر التي لا حاجة إليها، أو في زخرفة المساجد التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ويترك ما هو أهم، يترك ما هو أهم. وقد رأينا هذا بأعيننا في أماكن كثيرة، تبحث عن الماء قالوا ما عندنا ماء، أين الحمام يتوضأ المصلون قالوا ما عندنا حمام. طيب وهذه المنارة التي نصبتموها ربما بخمسة مليون، قالوا لا، لأن القرية الفلانية عندهم منارة فنريد أن تكون منارتنا أطول من منارتهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من جهل كثير من المسلمين وعدم تفقههم في دين الله عز وجل، وإلا فليس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منارة، ولم يكن حتى في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ولا في عهد عثمان ولا في عهد علي، وإنما جاء هذا في عهد بني أمية بعض الملوك الذي كان مشغوفا بالبناء والعمارات، هم الذين وضعوا تلك المنارات. أما النبي عليه الصلاة والسلام ما وضع شيئا، وإن كان الآن في مسجده من ذلك لكنه فعل مؤخرا. فزخرفة المساجد وتشييدها بذلك التشييد الذي لا يحتاج إليه، وآخر ربما يكتب الأسماء الحسنى في جدران المسجد، فإذا دخل المصلون لا يدري أحدهم أيقرأ الفاتحة أم يتتبع الأسماء الحسنى، وآخر يكتب آية الكرسي في قبلة المسجد فيشغل المصلين. وهكذا بعضهم ربما يجعل في المسجد القباب في سقف المسجد التي تكلف الآلاف بل ربما تصل إلى الملايين، ليس لها فائدة ولا من ورائها طائل. فليس هكذا تشيد المساجد، وليس هكذا عمارة المساجد، وإنما هذا من تضييع المال الذي يسأل عنه العبد لماذا أنفقه بهذه الطريقة. ربما كما سمعت تنفق الملايين في شيء لا ينتفع به، وربما في بلدة أخرى تجد الناس يصلون في الصحراء ما عندهم مسجد، وآخرون ربما يضعون فوق رؤوسهم الطرابيل لأنهم ما عندهم مسجد، وغيرهم ربما ينفقون هذه الأموال في تشييد المساجد بهذه الطريقة العوجاء التي ما أنزل الله بها من سلطان. ومن أحكام المساجد أيضا عباد الله أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، فإن هذه طريقة اتخذها النصارى واتخذها اليهود، فلا يجوز لأهل الإسلام أن يتشبهوا باليهود والنصارى، فلا تبنى المساجد على القبور ولا يقبر المسلمون في المساجد. وإنما أخذت الصوفية هذه الطريقة من النصارى واليهود فملأت المساجد بالقبور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما انتشرت الصوفية في بلادنا قبل زمن أدخلوا كثيرا من القبور والموتى في المساجد، فذاك في قبلة المسجد، وذاك في صرحه، وذاك في مؤخرته، وذاك في حجرة بجانب المسجد، لماذا صنعتم هذا؟ قالوا هذا ولي الله. هذه طريقة النصارى، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق عليه. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك أبرز قبره، لولا ذلك أبرز قبره خشية أن يتخذ مسجدا. جلس دفن عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة حتى لا يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا للنبي عليه الصلاة والسلام أنهما رأتا في الحبشة كنيسة مليئة بالتصاوير، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته، في مرضه، فرفع رأسه وقال أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. إذن فانظر ما أخطر هذا الأمر، أولئك شرار الخلق عند الله. لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى عبادة غير الله. تمر الأجيال بعد الأجيال وإذا بالجهلة منهم يقولون ما دفن أجدادنا هذا الميت في قبلة المسجد إلا لأنه ولي يستحق العبادة، فيصير الناس على الشرك ويعبدون غير الله. فلهذا كان هذا العمل من شر الأعمال وأصحابه من شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله لا يجتمع في ديننا مسجد وقبر، لا يجتمع في ديننا مسجد وقبر، فإذا وجدت مساجد مبنية على القبور فإنه يجب هدمها، وإذا أدخلت قبور في المساجد فإنه يجب نبشها، والحكم للأول منها، فما كان الأول فالحكم له. فإن جاء بالأموات فدفنوا في المسجد أو في صرحه أو في ملحقاته تنبش تلك القبور وتؤخذ إلى مقابر المسلمين، وإن جاء بالمسجد فبني على القبر فإنه يجب أن يهدم ولا تجوز الصلاة فيه، فإن الحكم للأول، فلا يجتمع في ديننا مسجد وقبر. ولهذا قال أهل العلم ألا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبور؟ لا تجوز الصلاة فيه. فإن كان القبر في مقدمة المسجد والناس سيصلون إليه فالصلاة باطلة، وإن كان القبر في مؤخرة المسجد والناس سيصلون في المسجد فالصلاة لا تجوز، لكن لا تصل إلى حد البطلان. هذا من أحكامها. فلهذا ينبغي أن يبتعد الناس عن القبور في بناء مساجدهم، يبتعد الناس عن القبور في بناء مساجدهم، فإن هذا خطر عظيم، وما وقع من وقع في الشرك من الأمم الماضية إلا بسبب هذه الأعمال. ولهذا كما جاء في حديث ابن عباس في صحيح البخاري في شأن سواع ود ويغوث ونسرى أنه بدأوا أولا بالتصوير تماثيل على شكل أولئك الصالحين، ثم مرت الأجيال ونسي العلم وانتشر الجهل فصاروا يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى. وقد شاهدنا بأعيننا ورأينا ورأيتم كثيرا من القبور في بلادنا كان الناس يعبدونها ويتمسحون بها. لماذا؟ قالوا لأنها في المسجد ولأنه الولي الفلاني والصالح الفلاني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فليحذر المسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا يجوز الصلاة إليها ولا يجوز الصلاة عليها ولا الجلوس عليها ولا المرور عليها ولا البناء عليها. وأدلة ذلك كثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.